أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. الكلام في قاعدة السلطنة، ووصل الكلام بنا إلى مدرك القاعدة، وقلنا أن للقاعدة يذكر المصنف أربعة مدارك: مدركين مقبولة ومدركين غير مقبولة. أخذنا المدرك الأول اللي هو السيرة، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، وأخذنا المدرك الثاني اللي هو النصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حيا فله الحق في أن يصنع بماله ما يشاء. وصلنا إلى المدرك الثالث والرابع اللي المصنف ما رح يقبلهن. قال: وقد يستدل. هنا وصلنا صفحة 74. وقد يستدل، هاي الوقد للتضعيف، وقد يستدل على ذلك، على قاعدة السلطنة بالإجماع أو بالحديث المشهور: الناس مسلطون على أموالهم، أو بالنصوص الدالة على عدم جواز التصرف في أموال الآخرين بدون رضاهم. إذن ذني دليلين: الأول الإجماع، والثاني الأخبار، الحديث المشهور وغيره من الأخبار والآيات، يعني من الروايات والآيات، أو بالنصوص الدالة على عدم جواز التصرف في أموال الآخرين بدون رضاهم، من قبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإنه يدل على اعتبار التراضي في صحة التجارة، فلا تصح التجارة بأموال شخص بدون رضاه، يعني قاعدة السلطنة لا يمكن التصرف في مال الآخر بدون رضاه، وهذا يفهم منه السلطنة. المصنف ما رح يرتضي. جيد. ومن قبيل قوله تعالى: وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. المهور يتكلم عن مهر، مهر المرأة. وأتوا النساء صدقاتهن، يعني صدقاتهن المهر صدقاتهن، أي فإنه يدل على عدم جواز أكل مهور النساء بلا طيب أنفسهن. هذا أيضا من الأدلة. ومن قبيل الحديث المشهور: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. هاي الأدلة اللي ذكرها إجماع وآيات وروايات. هذا والكل قابل للتأمل. يا هو الكل من الإجماع إلى هذه الأحاديث اللي ذكرها بعد الإجماع، مو الكل اللي ذكرها الأربعة، مو السيرة والنصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حيا فإن له الحق أن يصنع ما يشاء بماله، لا لا لا، هذا من وقد، من وقد يستدل راح يناقش المصنف. إذن هذا من راجع، هذا الضمير راجع للوقد. مشايخنا لا تشتبهون، شيخ محمد واضح. هذا الهذا والكل، وين الكل؟ يا كل الأدلة ذكرناها الأربعة، لو الكل اللي ذكره بعد وقد يستدل، الكل اللي ذكره بعد وقد يستدل، أما اللي قبله المصنف راح قبله ما يناقشه. العبارة قد توهم. هذا والكل يا كل، وذكر السعد أربعة أدلة، ذكر السيرة وذكر نصوص أن الإنسان ما دام حي فله أن يصنع بماله ما يشاء، وقرينا موثقة وقرينا تمام. هذه السيرة والموثقة داخلات بالكل، يقول لا هذا الكل اللي هو بعد الوقت، وقد يستدل راح يناقش بعد الوقت هذا، والكل قابل للتأمل. أما الإجماع، شوف إذن من بدأ من الإجماع، أما السيرة وذاك الأخبار اللي أخبار الموثقة موثقة السماعة ما راح يناقشها يرتضيها. أما الإجماع فلأنه بعد انعقاد السيرة العقلائية فمن المحتمل قريبا استناد المجمعين إلى السيرة المذكورة، وليس ذلك لوصول الحكم لهم من الإمام عليه السلام يدا بيد. سؤال، شو وقت يكون الإجماع حجة؟ شو وقت يكون، ما هو منشأ حجية الإجماع؟ منشأ حجية الإجماع فيما لو قطعنا أو صار عندنا اطمئنان بأن هؤلاء المجمعين من فقهاءنا المتقدمين أخذوا الحكم من الإمام يدا بيد حتى وصل إليه. بهاي لا نتكلم عن الإجماع، إحنا ما لنا علاقة بالسيرة. إجماع إجماع مو سيرة. الإجماع حجية الإجماع أن هؤلاء المجمعين الفقهاء المتقدمين أخذوا الحكم من الإمام حتى وصل إليهم يدا بيد مو سيرة عقلائية، الإجماع. أما لو كان إجماع مدركي ليس بحجة، أرجع للمدرك، محتمل المدركية مو حجة، أرجع للمدرك للرواية. لعل فيما لو كان حكم شرعي ما به رواية ولكن أجمع الفقهاء، نقول هذا ليش الفقهاء أجمعوا على هذا الحكم؟ رواية ماكو، فمن أين جاء لهم هذا الإجماع؟ نقول جاء لهم من الإمام، أخذوه يدا بيد حتى وصل إليهم. مو سيرة متشرعية ومو عمل سيرة حتى أقول هاي سيرة، لا لا، ولا سيرة عقلاء، لا، بما هم فقهاء وأجمعوا على فتوى من الفتاوى على حكم شرعي، بحثنا بالأدلة ما لقينا أدلة حتى نقول هذا مدركي أو محتمل المدركية، لا، فنقول أن هذا إجماعهم على شيء حجة، لأن الإجماع عندنا كاشف عن رأي المعصوم، فهم أخذوا هذا الحكم من المعصوم يدا بيد. طبعا الإجماع عند ابناء العامة، عند العامة مو كاشف عن رأي المعصوم، لا هو بنفسه حجة. إحنا حجية الإجماع مو للإجماع، يعني ما عندنا احنا قرآن وسنة وإجماع وعقل، هذا عند ابناء العامة، احنا عندنا قرآن وسنة والإجماع كاشف عن السنة. خاف مرت إذا وصار أمام الكتاب وعدد الإجماع من ضمن الأدلة، الإجماع مو في قبال السنة، كاشف عن السنة، كاشف عن قول المعصوم عند القوم في قبال السنة، يعني فيما لو أجمع الفقهاء، الإجماع الفقهاء عندهم لوحده دليل إجماع الأمة، هذا دليل. إحنا لا، عندنا إجماع الفقهاء كاشف عن رأي المعصوم، لأنه هؤلاء المجمعين أخذوا الحكم من الإمام يدا بيد. فهنا مع وجود السيرة، مع وجود السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية، هل يمكن أن نقول بأن هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم؟ لا، لعل المجمعين التفت اعتمدوا بإجماعهم على سيرة المتشرع، اعتمدوا في إجماعهم على سيرة العقلاء، فما راح يكون عندنا كاشف عن قول المعصوم أو عن رأي المعصوم عن فعل المعصوم. وإذا ورد الاحتمال بطل استدلال، فهذا الإجماع لا قيمة لوجود هذا الاحتمال، بعد أن قلنا بأن الدليل دليل أن الناس مسلطون على أموالهم هو السيرة، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة، وما عندنا نقاش بهاي السيرة. بعد أن أثبتنا أن الدليل هو السيرة، نسأل هل أن هذا الإجماع مأخوذ من السيرة أو مأخوذ من الإمام يدا بيد؟ ويحتمل هذا ويحتمل هذا. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع، لأن يحتمل أن المجمعين أخذوا هذا من السيرة. هذا
سماحة السيد بالنسبة لأبناء العامة أو المخالفين
ما عندنا
الإجماع، الإجماع عندهم يعني مقابل السنة، هذا اللي
يعتبر الإجماع في قبال السنة، قرآن سنة إجماع ويال، هذا هو إجماعهم. يذكر الشيخ المظفر، يذكر السيد الشهيد، إنه الإجماع عندنا غير الإجماع عندهم. أكو كتاب جيد السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه، الأصول المقارن، يقارن بين أصولنا وبين أصولهم، كتاب موجود. لا كتاب مجلد فخم موجود بالأسواق، عند فقه مقارن وعند أصول مقارن، أصول الفقه المقارن جيد، يذكر المطالب اللي مشتركات فيما بيناتنا والمطالب الأصولية اللي اللي افترقنا عنهم احنا عن أبناء العامة. هذول القضاة
كذا المفروض يطلعون عليها صلح أكاديمي يعني حسب عملهم يعني.
طبعا لأنه سيد أكاديمي كان، تدرون السيد مجتهد، وهو الشيخ المظفر فتح كلية أصول الفقه، منتدى النشير، بعدين صارت هو سيد تقي الحكيم رحمة الله عليه الشيخ المظفر. على كل حال، وأما الحديث المشهور، يا هو الحديث المشهور شيخ سلمان، الناس مسلطون على أموالهم، فهو ضعيف السند لأنه لم يروه إلا شيخ المجلسي في بحاره عن عوالي إلا آلئ. وإذا رجعنا إلى المصدر الأصلي المن إلى عوالي إلا آلئ، وجدنا أن أبي ابن أبي جمهور الإحسائي صاحب العوالي يروي الحديث في مواضع أربعة، تارة عن بعض كتب الأصحاب، وأخرى عن بعض كتب الشهيد، وثالث عن الفاضل المقداد السيوري، ورابع عن ابن فهد الحلي. زين، والواسطة بين المنقول عنه والإمام عليه السلام مجهولة، وحيث أنها مجهولة فتسقط الرواية عن الاعتبار. للأسف الشديد الكتاب خوش كتاب، هذا بروايات جيدة وروايات، بس ما ذكرنا الأسانيد، ما ذكرنا الأسانيد. وحتى الرواية عندما ذكرها عن الشهيد، عن فاضل، عن ابن فهد الحلي، عن مهم ما ذكر الواسطة، الواسطة مجهولة، فبالتالي الرواية لا قيمة لها. زين، من أكمل أسألكم سؤال، وهذا السؤال هواي يفيدنا، سؤال تطبيقي يعني يفيدنا في حياتنا كطلبة، وقد روي الحديث في كتبنا الفقهية الاستدلالية ولكن بشكل مرسل أيضا، فقد رواه العلام الحلي في المختلف والتذكر والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والشهيد الثاني في مسلك الإفهام وفخر المحققين في إيضاح الفوائد طبعا، وغيره وغيره الكثير من الأعلام اللي ذكروه في كتبهم الاستدلالية واعتمدوا عليه، وهو في جميع الموارد المذكورة روي بشكل مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله، وعليه فالحديث ضعيف السند لإرساله، ولا طريق لتصحيحه سوى دعوى انجباره إما بالشهرة الروائية أو بالشهرة الفتوائية، ولكن ذلك قابل التأمل. سؤال حسألكم قبل ما أجاوب الشهرة، المصنف راح يجاوب الشهرة، هو إذا ضعيف لماذا يذكره الأعلام في كتبهم الاستدلالية إذا ضعيف السند؟
احتمالية أنه يوافق حتى لو كان ضعيف،
بس
احتمالية أنه يوافق.
جي. ممتاز. شو تقول شيخ أحمد؟ إذا حديث ضعيف السند، فبعد ليش أنت تذكره في استدلالاتك؟ مثلا المفروض ما ذكره، هم علماء أخو، إحنا نعلمهم. شو علام الحلي؟ أردبيلي محقق، كلها شوف محقق الحلي، محقق الأردبيلي، الشهيد الثاني، يعني العلماء فخر المحققين. ليش يذكروا إذا هو ضعيف، إذا هو مرسل ضعيف؟
هو مجرد ضعيف يعني.
إيه.
والضعيف يعني. ربما أتى
فعل
صدم
الإمام، فربما من المصدر. خوش ممتاز. هو بعد
باب الاحتياط ذكره، لعله باب
الاستدلال
يعني.
اي هذا شيء يسموه، انا اريد واحد يجي يكون ياخذ 10 درجات، هيك 10 درجات عليه. توصلت انت يا شيخ احمد؟ بس العشرة اريدها كامله مو مكمله، يعني مو
يعني شيخ سلمان. أنا قصدك الشيخ ليش ذكره؟
هو ليش العلماء ذكره؟
ضعيف شيخنا يعني من باب أولا هم العلماء ذكروا من باب الاستدلال، والأمر الآخر إذا عدهم العلماء المتأخرين ضعيف، فهو عد الأقدم قوي.
لا العقد سمع السيد لأنه أقرب إلى يعني عصر الإمام كذا.
سيدنا حسب
مقلا
يعني بناء على الكلام اللي قلته مساء وعسى انه الضعيف دام وصل انه فد رواية ضعيفة، اكو احتمالية انه اكو بعد روايات لكن لم تصل الينا، فانا اخذها من باب الاستدلال استدل بيها لاحتمالية وجود بعد روايات لكن احنا ما وصلنا.
هذا تتكلم انت تدري ممتاز جواهر، بس هو اقول ليش الاصل ليش يعني.
الاصل عندنا حديث للامام يقول ما إذا وافق القرآن والسنة فخذوه، وإذا ما وافق فردوا في
حضرة
أو ردوه إلينا.
شوفوا هذا اللي تكلمتم بكل صح، شيخ سلمان، شيخ أحمد، شيخ لا ما فرحت عليك. لا خلونا شوفوا هذا مشايخنا. هذا هواي مهم، هواي مهم. هذا راح أتكلم أنا، أنت خليه لك، لا تستغني عنه قاعدة. مشايخنا احنا عندنا مسلكين عند العلماء في التعامل مع الروايات، لا مسلك الوثوق مسلك الوثاق. مسلك الوثاق التشدد السندي، يبدو من كلمات الشيخ هو يعتمد على هذا المبنى، التشدد السندي كما السيد الخوي رحمة الله عليه. مسلك الوثوق اللي هم كانوا القدماء عليه، اللي هو تجميع القرائن، تجميع قرائن. هذا تتكلمين قرينة، تجمع القرآن، الشيخ تجمع القرآن، تكلمت به صحيح. هذا القدماء ذكروا، ما أعرف مو قدماء حتى المتأخرين، علامة كلهم متأخرين ذكروا لأنه مبناهم الوثوق. أنا ذكرى جمع قرينة، ما عندي أنا كل حديث مرسل ما بي سند ما ذكر، لا قد يكون هو ما بي سند أو سند ضعيف، سوى قوي من جهات أخرى من قراءة أخرى. الشيخ الأعظم بالمكاسب ليش أذكر لكم أخبار مرسلة؟ عوالي الآلي موجود، روايات عوالي الآلي بالمكاسب موجودة، الشيخ الأعظم يناقشها ويستدل بها. ليش؟ وثوق. الرواية مو كل رواية ضعيفة السند ما أتعامل وياها، لا قد مثل ما قال شيخ محمد، الشيخ محمد قلت له كلامك جواهر، تذكر لي قرائن، قرائن قد يكون أكو روايات أخرى ما وصلتني، أو قد أكو روايات نفس المضمون كما هذه، أكو روايات بالمضمون. فهذا مسلكهم حسب مسلكهم، مسلكهم الوثوق، والوثوق تجميع قرائن، فمو بالضرورة واحد من القرائن هو السند، بينما الوثاقة القرينة الأساسية هو السند، بس لك الوثاقة تمام. فهنا نشوفون هنا يعني العلماء ذكروها لأنه هو مسلكهم هذا، مسلك الوثوق. أنا أجيب الرواية وأجمع قرائن على صحتها، شوف أجيب لها مشهور، المشهور قرينة، أجيب لها مثلا وجودها في أصل من الأصول قرينة، وهكذا موافقة القرآن قرينة، حتى وإن كان سندها ضعيف أجمع قرائن إلى أن أصل إلى الوثوق. هذه مهمة أخوان، حتى في حياتكم العلمية في حياتكم اليومية ضروري أنه تشوف أنت أول شيء صار عندك مبناك شنو، وثوق لو وثاقة. وإذا صار عندك مبنى كن أنت أفرض اختاريت الوثوق، تجمع قرائن على صحة الروايات، على صحة بعض الروايات الضعيفة من جهة السند. فهنا المصنف يقول وعليه فالحديث ضعيف السند لإرساله، تمام هذا يا مبنى الوثاقة، كل حديث ضعيف السند مو حجة. ولا طريقة، دي يناقش أصحاب الوثوق، راح يناقش جماعة الوثوق، ولا طريقة لتصحيحه سوى دعوى انجباره، إما بالشهرة الروائية أو بالشهرة الفتوى. هذا الانجبار قليل من القرآن على تصحيح الخبر. نرجع أخوان، ولكن ذلك قابل للتأمل. يا هو ذلك الانجبار بالشهرة، انجبار هذا الخبر بالشهرة، أما انجباره بالشهرة الروائية فباعتبار عدم تحقق الشهرة المذكورة، لأنها إنما تتحقق بشهرة نقل الرواية في كتب الحديث. إيش وقت نقول هاي الرواية مشهورة؟ إذا كانت موجودة في كتب الأحاديث في حين أنها لم ينقلها إلا عوالي إلا آل، إذن وين الشهرة بالموضوع؟ ماكو شهرة. لو كانت مشهورة لنقلها مثلا الطوسي، الصدوق، الكليني، ما ذكروا هذا المشهورة. يقول لأنها لم تنقل في شيء من كتب الحديث سوى عوالي إلا آل، الذي هو معروف بالضعف لنقل الأحاديث فيه بشكل مرسل. للأسف الشديد الأخبار اللي موجودة بالعوالي مرسلة ضعيفة. وأما انجباره بالشهرة الفتوائية فباعتبار أن ذلك موقوف على عمل الطبقة المتقدمة من أعلامنا به. شو وقت تكون الشهرة الفتوائية عاملة؟ إذا عملت بهذا الخبر يا طبقة المتقدمة لو مشهور موجودين الآن تقول هذا مشهور الخبر أو الفتوى فتاوى، أقول شهرة فتوائية، المتأخرين لهم مدخلية ولا المتقدمين؟
المتقدمين.
زين. وأما انجباره بالشهرة الفتوائية فباعتبار أن ذلك موقوف على عمل الطبقة المتقدمة من أعلامنا به، ولا يكفي اشتهار العمل به بين الطبقة المتأخرة كالعلامة الحلي ومن بعده، فإن الكاشف عن حقانية الرواية وصدورها هو عمل الطبقة المتقدمة المقاربة لعصر صدور النص، ولا يكفي عمل الطبقة المتأخرة. سؤال، من أقول شهرة فتوائية شو أقصد؟ يا هم اللي اشتهرت الفتوى بينهم، المتأخرين والمتقدمين، المتقدمين إلى زمان العلامة الحلي. لماذا؟ لأن دون المتقدمين قريبين العصر النص، أما بعد العلامة، بعد المحقق والعلامة وصارت شهرة، هاي الشهرة لا قيمة لها. لماذا؟ أقول لماذا اشتهرت في أزمنة المتأخرين ولم تشتهر عند المتقدمين؟ إذن أكو خلل. لماذا اشتهرت في زمان المتقدمين المتأخرين ولم تشتهر عند المتقدمين.
زمن النص كان قريب على
أحسنت. فلو كانت لا لا مو هذه هم لماذا أصلا تشتهر الفتوى لاعتمادهم على نص. لذلك نحن نقول أن الشهرة عند المتقدمين حجة باعتبار أن المتقدمين هم قريبين لعصر النص، فاشتهارهم على فتوى يكشف على أن هذه الفتوى مبنية على من؟ على نص لم يصل إلينا، وصل إليهم ولم يصل إلينا. هذا هو الحجة. أما اشتهار بين المتأخرين، متأخرين ابتعدوا عن عصر النص، فهذه الشهرة التي عندهم لماذا لم تكن عند المتقدمين؟ فنحن الشهرة عند المتأخرين لا يعتمد عليها في مقام الحجية، حجية العمل. وهذا من الأمور الواضحة في علم الأصول يبحثونها، أن الشهرة الفتوائية هي للمتقدمين مو للمتأخرين، باعتبار أن المتقدمين قريبين من عصر النص، وهذا يكشف كشف الإنين عن رأي المعصوم على أنهم أخذوا وعملوا بهذه الفتوى اعتمادا على قول المعصوم ومثلا عمل المعصوم عليه السلام. إذن دعوى الانجبار أيضا ناقشها المصنف. إذن هذه تبقى الرواية ضعيفة. واضح. إذن الناس مسلطون على أموالهم ضعيفة لأنها مرسلة، ما أخذيها من عوالق الآلئ، وعوالق الآلئ ذكرها مرسلة. وأما النصوص الدالة على اعتبار الرضا في جواز التصرف في أموال الآخرين، الآيات اللي ذكرها وبعض الروايات، تمام، ذكرنا إحنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا وأتوا النساء صدقاتهن اللي هو المهور، زين، والحديث المشهور لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، كله تتكلم على طيب النفس. يقول وأما النصوص الدالة على اعتبار الرضا في جواز التصرف في أموال الآخرين فهي أجنبية عن المقام أو غير وافية بالمطلوب. احنا نتكلم عن أنه قاعدة التسلط، الناس مسلطون، وانت تقول لي هذا إلا بطيب نفس إلا برضا، احنا نقول رضا بالتسلط. إذ أقصى ما تدل عليه أن غير المالك لا يجوز التصرف في أملاك غيره إلا برضا. إحنا قاعدتنا تذكرون البداية، إحنا نريد نثبت تصرف الغير بأموالي، لو أثبت تصرفي في أموالي أنا مسلط، أنا لي الحرية في أن أتصرف بأموالي، تمام، ما أبحث عنه أنه شيخ محمد يجوز التصرف بأموالي. قلنا هذا لازم بالدرس السابق، قلنا تصرف الآخرين في مالي لازم لإثبات تسلطي على مالي يعني. بعد إثبات أن مالي وما دام مالي في لي الحق في أن أتسلط على أتصرف به، يعني الناس مسلطون، نبحث في تصرفات الآخرين في مالي، هذا شيء وذاك شيء آخر. قاعدة السلطنة تبحث في الأول في تصرفي أنا في مالي، مو في تصرف الآخرين في مالي. نعم قلنا هذا لازم، تصرف الآخرين في مالي لازم لقاعدة السلطنة. قال إذ أقصى، شو بدي تأملوا لي قضية المهور، قضية هذه يعني وأنت لا يطيب مال امرئ إلا بطيب نفسه، هذا تتكلم على تصرف الآخرين في مالك، تمام، هذا شيء، وقاعدتنا شيء آخر، تكلم في تصرفي أنا في مالي. والله المرأة مهرها يصير تصرف بي، لو قلت تقبل لا تأذن، ترى نسوان يطلبن مهر يا جماعة الخير، برقابنا مهر مؤخر مالتهم، فكنا ها ولا
ينسى
ولا
مو متنسى خليت يعقد لي
ثاني
مثالي
قلت له
ما
تقدر تطاوي النبي دخلي سكتة لا ماكو طبقة. البعض يقول البعض يخلي يحق لها المطالبة به بعد 12 شهرا يقيدها 12 سنة أو شهر يقيدها يعني
هذا ما
لها الموت روح راضيها راضيها
والله
انا سواها
قال لها
سي قال لها ترى
ما اجت تكون غنيه قول لي ما تعطيني
قل لي بس تعالك يا
خلص الله 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 الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله
بس هو بس هو يعني الرجل شوف الرجل أنا أعتقد يعني الرجل إذا أحبته المرأة من الأمور عندها أهم شيء حياتها وسعادتها يا مهار يا قبل فترة أنا يعني تلعبة الحلال طلت مهر كذا مهر شنو مهر أنت في حياتي هو هذا أفضل مهر وأحسن عطية قصدي يعني ما أكون نساء يا ما من بس هو شرعا أنا قلت لها شرعا لا إلك.
يكون
سواء
صديقك.
إيه. يعني
أنا قلت لها سالفة الرضاعة. تعطيش فلوس على الرضاعة ما تطفي.
إيه.
يعني أبدا ما قبلت.
ما.
فلوس أنا على رضاعة
بنتي. إيه بنتي وابني. إيه لا لأن هو ما دام مرتاح وياك إذن الأمور كلها. يعني. يصير بيها مصالحة يصير بيها مراضات يصير بيها إيه. على كل حال إذ أقصى ما تدل عليه أن غير المالك لا يجوز له التصرف في أملاك غيره إلا برضا ولا تدل على أن المالك يحق له التصرف في ملكه بأي نحو شاء. يعني الآية المباركة خلونا نتكلم على قضية المهور هي تتكلم على قضية التصرف في مهرها هي لو تصرف الغير في مهرها تصرف الغير تصرف الزوج في مهرها إلا بطيب نفسه مو تتكلم عن تصرفها هي في مهرها ما لها علاقة الآية في هذا الموضوع كذلك الروايات قال ولا تدل على أن المالك يحق له التصرف في ملكه بأي نحو شاء وإحنا موردنا من الثاني أن هو المالك يتصرف أو لا والخلاصة أن مهم المستند على قاعدة السلطنة هو السيرة بكلا قسميها طبعا عقلائية ومتشرعية والنصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حيا له الحق أن يصنع بماله ما يشاء هذا المهم إذن الأول والثاني هو المهمات الإجماع والروايات اللي دالة على تصرف الغير المصنف ناقشهن ما ارتضاهن واضح أخواني هذا هو مدرك القاعدة ثلاثة المحتملات في قاعدة السلطنة المصنف راح يذكر لنا أربع احتمالات وراح يناقش هذه الاحتمالات هذا من المطالب أهم مطلب من المطالب هو هذا وأدق مطلب مطلب علمي فالأحبة ردنا عندهم يقروه اي هو واحد ان شاء الله والبقية على باكر بس المهم اخواني اقروا هذا رجاء حتى اللي ما جاي تتواصلون وياه خلي يقرأ قبل ما يجي باكر لان المهمات هذا من المهم قال في المراد من قاعدة الناس مسلطون على اموالهم عدة احتمالات الاول ان يكون المقصود اثبات السلطنة للمالك هاي بشكل مطلق اللي جواه خط بشكل مطلق شو تقصد بشكل مطلق شيخنا يقول بما في راح يعرف شنو يفسر لنا الإطلاق بما في ذلك السلطنة على أسباب النقل والانتقال كالبيع والإجارة والهبة إذن عندما يقول الناس مسلطون السلطنة للمالك هي بشكل مطلق تشمل أسباب النقل، أسباب الانتقال كالبيع والإجارة، يعني عندما يبيع هو مسلط، يؤجر مسلط، وهكذا بقية المعاملات. بل 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 هيها مهمة، بما في ذلك تفاصيل أسباب النقل، كل الأسباب أسباب النقل. فكل مالك مسلط مثلا على بيع ماله بالعربية وبغيرها، يعني في ماله باع بغير العربية مسلط، نعم مسلط صحيح بها. بعد وبالقول، سواء باع بالقول هو مسلط كيف، أو بالمعاطات الذي يبيع بالمعاطات كيف، وبالماضوية بعتك وبغيرها أبيعك بالمضارع هو مسلط كيف كيف. فمطلقا أسباب النقل هو مسلط على الملك وأسباب النقل مطلقا. وهكذا بالنسبة إلى الهبة والإجارة، كذلك حتى هو مسلط في قضايا الهبة، أسباب الهبة والإجارة والمضاربة وغيرها من الأمور. وعلى أساس هذا الاحتمال يمكن التمسك بالقاعدة المذكورة لإثبات صحة البيع بالمعاطات وبغير العربية وبغير الماضوية وإلى آخرها. كل عقد اختل فيه بعض الشروط الصحة، ما دام على هذا الاحتمال، ما دام هو راض وهو مسلط على ماله، فنصحح للعقيد، نصحح للبيع، نصحح للإجارة، نصحح للنكاح وهكذا. ليش؟ لأنه الناس مسلطون على أموالهم، وإثبات السلطنة على هذا الاحتمال بشكل المطلق، إذا كان بشكل المطلق كل ما يقوم به صحيح. إذن هذا الاحتمال هو راح يفتح لنا مجال واسع راح يصير. ويا شيخ أحمد، ولربما يظهر هذا الاحتمال من صاحب الجواهر، حيث استدل على شرعية المعاطات المقصود بها الإباحة بعموم سلطنة الناس مسلطون على أموالهم. فصاحب الكفاية صاحب الجواهر قال أن المعاطات شرعية. يا معاطات، احنا قلنا المعاطات عندنا قسمين، مقصود بها إباحة ومقصود بها الملك التمليك. على القول بالإباحة، عندما أبيع الشيخ أحمد هذا النقال بالمعاطات، فهذا النقال عند الشيخ أحمد مباح، مو ملكه، ما داخل في ملكه، هذا صحيح؟ يقول نعم، على هذا الاحتمال أنه أنا مسلط على مالي، وسلطت شيخ أحمد على النقال، روح اتصرف بيه شيخ أحمد حتى وإن كان مباح بيدك، أنا سلطتك عليه. وياي، هذا ما اختاره صاحب الجواهر. راح تشوفون إن شاء الله الاحتمال الثاني لا، فقط أصل البيع، أما أسباب النقل يقول مو بيدك. ليش قلت لكم هذا من أهم المباحث في هذا في هذه القاعدة؟ الاحتمال الثالث لا بعد أدق. فهذا حاولوا تقروا لي إياه رجاء باسل، كل إخواني يجون قاري، حتى نقف على هذه الاحتمالات الأربعة ونقاش المصنف لهذه الاحتمالات، واختيار المصنف واحد من هذه الاحتمالات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.